من السبع المتى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى عليه الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي، أيها المشاهدون والمتابعون الكرام، في يوم جديد من أيام ثورتنا السورية المباركة، ثورة الكرامة على طريق النصر والعز والتمكين، في شهر النصر والكرامة، شهر رمضان المبارك، نعود نلقاكم من جديد في برنامج نحيا أو سوف نحيا، لنحيا جميعا كراما تحت راية التوحيد، راية لا إله إلا الله. في يومنا هذا يزداد النظام الغاشم في سوريا مكرا وخبثا، فيجمع إلى آلته القمعية الرهيبة آلية إعلامية تؤذينا وتصم آذاننا. يلوح هذا النظام بأسلحة كيميائية يوشك أن يستخدمها، ويقول مستدركا بأنه لن يستخدمها ضد شعبه إلا إذا حوصر أو جاءه عدوان خارجي. لماذا كان هذا النظام ينكر وجود هذه الأسلحة طيلة السنوات الماضية؟ الآن حتى اعترف بأن لديه أسلحة دمار شامل. نحن لسنا ضد تسلح الأمة الإسلامية، ونرجو أن تكون الأمة في عنفوان قوتها، والمسلم القوي خير من المسلم الضعيف، وفي كل خير. ولكننا نخشى من وجود هذا السلاح في يد هذا النظام النصيري البائس، كما نخشى من وجود سلاح كهذا في يد الروافض في إيران، لأننا عبر التاريخ ما علمنا لهم سهما يوجه إلا إلى ظهور أهل السنة والجماعة. الإسلام امتد من الغرب، من المحيط الأطلسي غربا، إلى أقصى الشرق، فبلغ الهند والسند والصين. ما علمنا شبرا من أراضي الدولة الإسلامية فتح على أيدي الروافض. ما كانت لهم معركة قط عبر التاريخ الطويل إلا تلك المعارك التي هي ضد أهل السنة والجماعة. رأينا منهم الكثير وعانينا منهم الكثير، واليوم نعاني أيضا، ولا يزالون يهددون ويتوعدون. أذكر الإعلام هنا، إعلام هذا النظام البائس الذي طلع علينا البارحة أو قبل البارحة بصور لإخوان لنا من تونس ومصر والأردن، يزعم أنهم إرهابيون على حد تعبيره، يزعم أنهم مقاتلون جاءوا ليقاتلوه أو ليصطفوا إلى جوار إخوانهم المجاهدين في سبيل الله. وإننا لنخشى، ومن أكثر ما نخشاه، أن يكون هؤلاء ممن لا ناقة لهم ولا جمل، أن يكونوا من إخواننا العمالة الذين يعملون في بلادنا، أو الزائرين أو السائحين أو المقيمين، جاء بهم فقطع أوصالهم ومثل بجثثهم وأظهرهم على شاشات تلفازه ليبرر روايته المتكررة أن عنده عصابات مسلحة. هذا احتمال وارد، وربما يكون أيضا هذا النظام يلعب لعبة إعلامية كتلك التي رأيناها البارحة على قنواته الرسمية، فقناة أظهرت إماما من أئمة المساجد في منطقة الميدان في دمشق تقول أنه قتل لأنه لم يشارك الإرهابيين إرهابهم ولم يروع الآمنين، وقناة أخرى للنظام ذاته تخرج نفس الصورة ولنفس ذلك الشيخ تقول بأن النظام هو الذي قتله لأنه كان يصنع عبوات ناسفة في بيته. فالنظام يقتل القتيل ويمشي في جنازته، والنظام هو الذي يفبرك ويتهمنا بالفبركة. إننا أمام هذا الأمر نجدنا في حاجة إلى أن نواجه إعلامه الباسل. لذلك نستغل هذا المنبر المبارك، منبر قناة الخليجية، لنسلط الضوء حقيقة على ما يجري في بلادنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لخير القول والعمل. إذنوا لي أيها الأحبة الكرام أن أستضيف في لقائنا هذا فضيلة الأستاذ الشيخ سعد العثمان من أهالي محافظة إدلب في بلدنا الحبيب، ليكون معنا أنيسا في هذا اللقاء، ويسلط الضوء ما استطاع على نقاط شتى نحتاج رأيه فيها. نرحب بك أستاذنا الكريم في هذا اللقاء.
حياكم الله فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة لي لأن أشارك في دعم هذه الثورة المباركة بكل ما نستطيع من جهد ومن دعوة ومن كلمة صالحة إن شاء الله.
بارك الله فيكم سيدي الكريم. نحن الآن في شهر النصر، والنصر يستعجله أهلنا في الشام لأنهم يعانون المعاناة الأشد. ألا ترى معي أن هذا النصر قد تأخر؟ إن سلمت بهذا وقلت إنه قد تأخر، فهل هناك أسباب كانت وراء هذا التأخر؟
لا شك فضيلة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول فضيلة الشيخ لإخوتي في الداخل ولإخواني المسلمين في العالم الإسلامي والعربي أن سبب تأخر النصر في سوريا يعود لأمرين هامين. الأمر الأول أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، وجعل الله عز وجل أسبابا للنصر إذا فعلها المسلمون في أي لحظة من لحظات الضعف أو غيرها فإن شاء الله هم منصورون. فأنا أرى أن تأخر النصر في سوريا يعود لعدم توافر أسباب النصر التي طلبها الله عز وجل من المسلمين، وأهمها بعد الناس عن هذا الدين، ضعف الوازع الديني. فتجد حتى الآن، وأتابع أنا في الكتائب وقادة الكتائب في سوريا وكذا، تجد الأفراد الموجودين في الكتائب إلى الآن بعضهم يعني وقت انتسب إلى الكتيبة صار يصلي، من قبلها كان لا يصلي. وتجد يعني ضعف التدين هذا موجود بسبب النظام البائد إن شاء الله قريبا الذي عمل هالفترة الطويلة هذه على أن يبعد الشعب السوري عن دينه ومعتقده الصافي السليم. فترة 42 سنة عمل على قتل الدين في نفوس الناس، فبعد الناس عن الدين، ولم تتوفر الآن هذا السبب الحقيقي اللي هو أن يكون الناس متمسكين بهذا الدين حق التمسك وبالعقيدة الصحيحة السليمة الصافية. هذا يمكن قد يكون سبب أساسي من أسباب تأخر النصر في سوريا. الأمر الثاني، تجد مسألة عدم التكاتف والتوحد بين الكتائب الموجودة، فتجد كل كتيبة تشتغل لوحدها وتعمل لوحدها، والآن توجهت الآن الكتائب إلى مسألة التوحد. فمثلا عندنا في محافظة إدلب صار لواء التوحيد الذي يقوده بعض الإخوة الذي أعرف عنه الالتزام والتمسك بالعقيدة الصحيحة وحرصه على ذلك. فتجد عمل جزاه الله خيرا مع بعض إخواني في الكتائب الأخرى على توحيد عدد كبير من الكتائب تحت لواء التوحيد. فأنا أدعو الإخوة في الداخل وخاصة قادة الكتائب لأن يتوحدوا فيما بينهم، وتكون هناك قيادة مشتركة وتنظيم لأي عملية تحدث أو يمكن أن تحدث تكون بترتيب معين. فإذا تقوية الوازع الديني وأيضا الحرص على التوحد والتكاتف فيما بين الكتائب إن شاء الله هذا طريق النصر.
ذكرت حضرتك موضوع التوحيد فتكلمت عن توحيد الكتائب، يا ترى ما هو دور توحيد الخالق سبحانه وتعالى في هذه المعركة؟ أين التوحيد الذي هو معقلنا الأول والأخير وهو مربط الفرس في عقيدتنا؟
لا شك كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة.
نعم.
كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي قبل توحيد الكلمة، لأن إذا ما اجتمعنا على العقيدة الصحيحة السليمة لأنها هي التي تقودنا إلى التوحد، هي التي تأمرنا بالتوحد والتكاتف.
نعم.
فإذا وجد التوحيد وجد توحيد الكلمة. نعم.
دعني أسألك، تفضلت حضرتك فقلت بأن هناك عملية تغريب للدين، غرب الناس عن دينهم طيلة 40 أو 50 سنة وأبعدوا عنه. هناك مؤسسة دينية رسمية تطرح طرحا آخر فتقول في عهد حافظ الأسد وابنه على سبيل المثال قامت كلية الشريعة وأصبحت لها فروع في أنحاء سوريا، وقامت المعاهد الشرعية في دمشق، وبني من المساجد في عهد حافظ وابنه من حيث العدد أكثر مما بني من زمن بني أمية إلى زمننا هذا، وأقيمت معاهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم فلا يكاد يخلو منها مسجد. هناك إذن مؤسسة دينية رسمية تزعم نقيض ما تقول، تزعم أن هناك اهتماما وعناية بالدين ورعاية له ولأهله، فماذا ترى يا رعاك الله؟
والله الذي أراه، نعم أفتح كليات وأفتح معاهد وأفسح المجال للأبنية، ولكن ما يدرس في هذه المعاهد والمناهج، طبيعة المناهج التي تدرس، ثاني شيء الخطوط الحمراء التي توضع لكل معهد، لكل جامعة، لكل مدرس، لكل أستاذ، لكل عميد كلية، أن لك حدود محددة، إن خرجت عنها فيحدث لك ما يحدث.
جزاكم الله خيرا. إخوتي وأحبتي، نعود إلى محور آخر، وطبيعة برنامجنا هذا أنه ليس لقاء مع ضيف وحسب، وإنما هناك أفكار تطرح من خلاله. أريد أن أتكلم الآن عن قضية مهمة يدندن بها بعض رجال الدين الرسمي في بلادنا، وهي مشروعية الخروج على الحاكم النصيري بأسلوب التظاهر والاعتصامات. يرى بعض الناس أن الحاكم عندنا حاكم شرعي لا يجوز الخروج عليه إلا إذا رؤي منه كفر بواح، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. فهل حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد وطائفتهم النصيرية كانوا أهل توحيد حتى ننتظر منهم كفرا، ونرى على كفرهم دليلا حتى يكون كفرا بواحا فنخرج عليهم؟ ابتداء أقول إن بعض أئمتنا رأوا أن الكفر المباح المذكور في الحديث النبوي إنما يقصد به المعاصي الظاهرة، وهذا رأي الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. وناهيكم بهذه المسألة، إذا قيل إنها المعاصي الظاهرة فناهيكم بالمعاصي الظاهرة في بلادنا التي تعج بها الآفاق وتصدر إلى بلاد أخرى من خلال وسائل الإعلام الحديثة. إخوتي وأحبتي، إن الجرح هو الذي يصدر الأنين، وكلما أحسست بالآه عميقة تعلم أن جرح صاحبها عميق. لذلك يخرج المظلومون عن طورهم في بعض الأحيان، يتسورون المحاريب ويخرجون عليها ولا يعاب عليهم. فإذا خرج المظلوم على ظالمه يطالب بعدالة وقد احتجب عنه ذلك الظالم، فلا يقال إن هذا خروج بمعنى الخروج على الولي الصالح المسلم الذي لا يجوز الخروج عليه. ألا ترى معي أن الله سبحانه وتعالى قص في كتابه قصة لطيفة، بدأها بقوله سبحانه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. سبحان الله، نبي من أنبياء الله حينما أغلق بابه دون عباد الله وكانت لهم مظالم وكانوا ينشدون العدل والعدالة أن تنزل بينهم، تسوروا محرابه واعتلوا أسواره ودخلوا عليه المحراب بدون إذن. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموقف في كتابه ولم ينكره عليهم، لم ينكر عليهم مجرد الدخول ولا تسور المحراب ولا اعتلاء الأسوار ولا الاقتحام على نبي من أنبياء الله. وهل يشك في أنبياء الله في أنهم أعدل خلق الله في تنفيذ وإنفاذ شرع الله؟ لا والله. إذن إن للمظلوم مقالة، وما يحصل في بلادنا في شوارعنا من تظاهرات واعتصامات واحتجاجات هي لأن لهم مقالة يجب أن يقولوها، وحينما أغلقت الأبواب أمامهم صدعوا بها بهذه الطريقة، فهم معذورون منصورون مؤيدون بعون الله تعالى. أعود بكم أيها الأحبة الكرام إلى ضيفنا الكريم لنسأله، وقد استعجل بعضنا النصر ولم يجده وشكى من تأخر النصر، إذا قدر لا سمح الله ونعوذ بالله أن يقدر علينا فشل لثورتنا، فإلى أين سنصل بعد ذلك؟
الله الله المستعان. أسأل الله عز وجل ألا يرينا هذا الموقف، ولكن لا قدر الله عز وجل إن فشلت هذه الثورة المباركة، لا قدر الله، والله ثم والله وأقسم من هذا المنبر أن الرافضة المجوسية الصفوية سيصلون إلى أهل السنة في قلب الجزيرة، سيصلون إلى مكة والمدينة، سيصلون إلى البقيع ويخرجون الصحابة الكرام من قبورهم، ويصلون إلى الحرم النبوي الشريف ويخرجون أبا بكر وعمر ويبولون في رؤوسهم. والله ثم والله، لا قدر الله فضيلة الشيخ، إن حصل ذلك والله ليصلن الرافضة إلى قلب الكنانة وإلى قلب الجزيرة، ويفعلون بنا ما لا يعني يخطر على قلب واحد منا أو على يعني أحد من الناس. سيفعلون بنا أشد ما يفعل اليهود والنصارى بالمسلمين. فأسأل الله عز وجل أن ينصر هذه الثورة المباركة. ولا يمكن أن تنصر هذه الثورة المباركة لأنها تقف أمام جبهات عدة. يعني تقف هذه الثورة المباركة التي ليس لها عون إلا الله عز وجل، تقف أمام روسيا الملحدة مع الصين، وتقف أمام إيران المجوسية الصفوية الرافضية، وتقف أمام الصليبية ممثلة بأمريكا، وأمام الصهيونية ممثلة بإسرائيل. يعني تصور الآن الرجل ساقط ساقط، ولكنه لماذا لا يسلم ويتنحى؟ هذا لا يريد أن يسلم ويتنحى حتى يكسر الجيش السوري. الجيش السوري هذا الذي بني وصار بجهود وعرق الشعب، ما يتمتع به هذا الجيش من الترسانة، ترسانة الأسلحة، ومن هذه القوة، ومن هذه المعدات، ومن هذه الإمكانيات، كلها أخذت من دماء الشعب. فهو مطلوب منه قبل أن يسلم هذه السلطة أن يدمر الجيش السوري حتى لا يبقى له بقاء ولا تقوم له قائمة ليخدم اليهود، لأن اليهود يهمهم جدا أن ينكسر الجيش السوري. لأن الذي يخوف إسرائيل في المنطقة الجيش المصري والجيش السوري، هذه حقيقة قائمة. فالآن الجيش السوري يدمر نفسه بنفسه ويدمره أهله، فإذا هي ربحانة في النهاية. هو يقدم أكبر خدمة لإسرائيل، خدمهم 42 سنة هذا النظام عائلة الأسد، خدموا 42 سنة حامي بسلاح السوريين لهم، والآن عندما وجد نفسه ضعيفا ولا يستطيع أن يبقى أراد أن يخدم ذووه، لأنني حققت أصل عائلة الأسد يعود إلى أصبهان في إيران. فهذه عائلة يهودية، أصل يهودي، فهي تخدم اليهود، فهي تريد بتدمير الجيش السوري الآن ألا يبقى بقاء أو قائمة لهذا الجيش لكي يتواجه مع إسرائيل في المستقبل ولو بعد عشرات السنين حتى يكون نفسه من جديد.
نعم، الصورة واضحة.
نعم.
إذن إخوتي وأحبتي، معركتنا في سوريا ليست معركة شعب مع حاكم فقط، ومعركتنا ليست مجرد شعب يريد إسقاط النظام. معركتنا معركة بقاء بين إيمان وكفر، بين توحيد وشرك، بين سنة وبدعة، أو قل إن شئت بين سنة كطائفة وبين رافضة يريدون أن يتغولوا علينا. النصيرية أيها الأحباب الكرام ظهر منهم وعرف عنهم الكفر البواح، فمنذ القدم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيهم: هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، لا يزوجون ولا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا يدفنون في مدافن المسلمين. هذا الكلام قيل قبل 700 سنة حينما اصطف هؤلاء في صف التتار الذين ذبحوا رجالنا وهدموا مساجدنا في ذلك الزمن السحيق. ومن ذلك الزمن إلى يومنا هذا لا تزال مكائدهم ودسائسهم ضد خير أمة أخرجت للناس. لقد تحالفوا مع المستعمر الفرنسي ووقفوا معه ضد أهل بلدهم، وطالبوا باستقلال دولتهم أو ببقائهم تحت الاستعمار حتى بعد استقلال سوريا، فكان هذا بمثابة الخيانة العظمى التي لا ينبغي أن تصدر من عاقل فضلا عمن يدعي الإسلام. إذا تكلمنا عن عقائدهم فينبغي أن نعلم أن هؤلاء ينسفون أكثر من شطر الإيمان. الإيمان أيها الأحباب الكرام ليس مجرد قول لا إله إلا الله، ليست مجرد شهادة التوحيد، ليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا بذلك ما لم يأتي بها بشروطها وتنتفي عنه موانعها. هؤلاء إذا نظرنا إلى أركان الإيمان وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالبعث وباليوم الآخر، نجد أنهم لا يؤمنون بالبعث فما بعده، فنصف أركان الإيمان ينسفونها. لا بعث عندهم ولا جنة ولا نار ولا حساب، كل ما يأتي بعد البعث ليس موجودا عندهم، لأنهم يؤمنون بعقيدة يسمونها بالعامية عقيدة التقمص، وهي عقيدة تناسخ الأرواح. فهم يعتقدون أن العبد إذا مات ف فإن روحه تخرج منه وتدخل في جسد مخلوق جديد. والفرق بين الدروز وبين النصيرية فرق طفيف في هذه المسألة. فالدروز يعتقدون أن روح الإنسان تخرج منه فتدخل في إنسان آخر بعده يعيش، فإن كان الأول صالحا دخلت روحه في روح شخص ممتع في حياته، عنده سعة في رزقه، عنده منصب أو غير ذلك، فيمتع فهذه جنته. وإذا كان شقيا في حياته فخرجت منه روحه، فإن روحه تدخل في نفس تعيس معذب في حياته، فلا يكون لها إلا الشقاء، وهذه هي ناره. أما النصيرية فيزيدون على ذلك أنهم يجيزون دخول روح الآدمي في حيوان بهيم، فإذا مات الإنسان وكان شقيا فقد تدخل روحه في أفعى أو في كلب أو خنزير ويعذب فيها من بعد، وإذا كان صالحا دخلت روحه في غزال أو أرنب ينط هنا وهناك ويسعد ويسعد من حوله. هذه هي عقائدهم. إذن هم بهذه العقيدة التي هي تناسخ الأرواح، تناسخ الأرواح، والتي يعتقد بها جميع النصيرية بدون استثناء، حتى منهم من يزعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه عقيدة كفرية تنسف نصف أركان الإيمان من البعث وما بعده. فكل عقيدة من البعث والنشور والحساب والجنة والنار لا يؤمن بها هؤلاء. فقولوا لي بربكم من ذا الذي لبس عليه؟ فقال إن هؤلاء مؤمنون أصلا. إن هؤلاء كفار كفرا أصليا، كفرهم كفر أصلي وليس كفر ردة طارئ عليهم، وبالتالي لا يلام من خرج عليهم، بل يجب الخروج عليهم ونزع يد الطاعة من أيديهم، وإن زعموا أنهم مسلمون وتظاهروا أمامنا بصلاة أو صيام. بعد هذا أيها الأحباب الكرام، نعود إلى ضيفنا الكريم لنسأله عن مسألة هامة جدا جدا يتساءل عنها الناس. أمام عندنا في سوريا مظاهرات، وعندنا اعتصامات وإن كانت بقدر، وعندنا عمل مسلح جهاد في سبيل الله يزداد يوما بعد يوم، يدك أركانه ويزعزعها. فما الذي أعان هذا النظام حتى صبر وصمد طيلة هذه الفترة؟ لماذا لم يسقط هذا النظام؟ ما الأسباب التي أدت إلى بقاء هذا النظام الفاشي الفاسد إلى يومنا هذا؟ شيخنا الكريم،
الله يبارك فيك جزاك الخير. هو لا شك أسباب البقاء لهذا النظام صارت ضعيفة جدا. فمعلوم في أي حاكم يحكم بلاد لابد أن يحافظ على الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع، اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال، المعروفات، الضروريات الخمس المعروفة. فهذا النظام لم يحافظ على هذه الضروريات البتة، ولذلك هو ساقط لا محالة. أفسد الدين للناس، عمل بطريقة ممنهجة ومبرمجة ومنظمة على إفساد الدين في سوريا عن طريق مؤسسات التي ذكرها فضيلة الشيخ، كلية الشريعة وغيره وغيراته. فهذه المعاهد وهذه كلها ما كانت تدرس العقيدة الصحيحة، كلها قائمة على عقائد، هذه العقائد ليست على العقيدة الصحيحة السليمة التي نص عليها الكتاب والسنة، ولذلك مبناها ضعيف ومناهجها ضعيفة، ولذلك خرجت طلاب علم ضعاف. هذه تحتاج إلى 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 معالجة. إذا أفسد الدين للناس وحارب الدين. تجد الآن في سوريا قبل أن يقوم هذا النظام كانت مادة التربية الإسلامية خمس مواد، في قرآن وفقه وتوحيد وتفسير وحديث، الآن حصرها جميعا في كتاب واحد، بل جعل درجة مادة التربية الإسلامية في الثانوية العامة مطوية لا قيمة لها، لا تدخل في المجموع العام، لكي يضعف اهتمام الطالب بهذه المادة. إذن أفسد الدين وأفسد الأنفس، يعني قتلت هذه العائلة، عائلة الأسد، منذ أن تسلمت إلى الآن ما يقرب من 100,000 نسمة قتلتهم قتلا متعمدا. كذلك أفسدت الأموال. ذكر لي بعض الإخوة أنه كان في عهد حفظ أسد كان متفق هو حسن نصر الله، نصر الله كما يقال، وهو نصر لله ونصر للباطل، اتفق هو وإياه في جنوب لبنان على إنتاج الهروين، وأخذوا مساحات كبيرة جدا من هذا من هذه الأراضي وزرعوا الهروين، وصار الإنتاج بينهما مناصفة. وأين يصدر هذا الهروين؟ يصدر إلى بلاد أهل السنة، إلى الخليج، إلى 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 مناطق أهل السنة، من أجل إفساد الشباب. وأخذ على ذلك قبض الأموال الهائلة من هذا من هذه التجارة الخسيسة الذميمة. كذلك أخذ أموال سوريا، سوريا المباركة، الأراضي المباركة، الأرض المباركة ما وصف الله في القرآن الكريم، أخذ أموالها إلى خارج سوريا ووضعها في 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 أيدي نجسة من أمثال رامي مخلوف وغيره. كذلك أفسد العقول، عقول الشباب. كذلك تجد الشاب عندنا في سوريا في فترة هذا النظام البائد إن شاء الله قريبا، تجد لا يهتم اهتمامات الشاب عبارة عن سهرات وعبارة عن شربات وعبارة عن أمور دنيئة وسافلة، جعل الشباب لا يهتمون في الأمور العظمى، في الأمور الجيدة. إذن هذا النظام ساقط لا محالة إن شاء الله تعالى، وأسباب بقائه تعتبر الآن ليس له أسباب بقاء نهائيا حتى يبقى، لأنه أصبح الآن بحكم الساقط. ومن النكت كلمت أحد قادة الكتائب، قلت له يا أبا فلان إن شاء الله بعد سقوط النظام يكون لنا خطة معينة وترتيب معين وتنظيم معين. قال لي يا أبا عبد الله أنت تقول بعد سقوط النظام، النظام عندنا في إدلب سقط وانتهى، خلص انتهى، فيعتبر في حكم المنتهي، والآن نحن نرتب إلى إن شاء الله قيام دولة مدنية ديمقراطية تتسع لجميع أطياف المجتمع،
دولة إسلامية إن شاء الله،
إن شاء الله بإذن الله،
لكي نحيا كراما كما أن عنوان برنامجنا هذا سنحيا، فسنحيا كراما لا أقول كما نريد بل كما يريد ربنا ويرضى سبحانه وتعالى.
نعم.
إخوتي وأحبتي أعود بكم إلى المحور الشرعي في لقائنا هذا. يسأل الكثيرون عن الاعتصام، يقولون إن هذه الاعتصامات تؤذي الناس، فلماذا تخرج إلى مكان عام، ميدان أو شارع أو غيره وتعتصم فيه، تنصب خيمة أو تغلق شارعا وتلزم غيرك بما تريده، ربما كان الآخرون لا يوافقونك على ما تريد، فلماذا تؤذيهم في وجودهم؟ أقول أيها الأحباب الكرام إن الاعتصامات لها أصل شرعي في شريعتنا، وهي مما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بصورة ما. ألا ترون معي إلى ما روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله حسن صحيح، ورواه المستدرك بإسناد على شرط صحيح مسلم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، إن لي جارا يؤذيني، فقال عليه الصلاة والسلام للشاكي انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، أخرج متاعك من بيتك وضعه في الشارع، ضعه في طريق الناس. فانطلق الرجل فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ أصبح الناس يتساءلون وقد رأوا متاعه بينهم في الشارع خارج بيته، الأصل في المتاع أن يكون في الداخل، فما الذي حملك يا عبد الله على أن تجعل متاعك في الشارع وتقعد بحذائه؟ يتساءلون. فقال لي جار يؤذيني، فطفق الناس يقولون عن الجار المؤذي اللهم لعنه اللهم أخزه، يدعون عليه ويسبونه ويشتمونه، كلما مر مار بهذا الرجل الجالس في الشارع ومعه متاعه يقولون ما شأنك، آذاني جاري لعن الله جارك، آذاني جاري آذى الله جارك، آذاني جاري أخذ الله جارك، حتى مل جاره من كثرة هذه الأمور فخرج إليه وقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك أبدا، فوالله لا أؤذيك أبدا. فرجع رجل أخذ متاعه ثانية وأعاده إلى بيته. هذه صورة مبسطة للاعتصامات التي يمكن أن نبني عليها ونستخرج منها تأصيلا شرعيا لما يجري في النظم الحديثة وفي مجتمعنا المعاصر. فإذا خرج أصحاب المظالم إلى ميدان عام فنصبوا فيها خياما وجلسوا، سيأتي الرأي العام، سترى الدنيا كلها حالهم، فسيسأل الناس ما شأن هؤلاء، ما الذي أقعدهم هنا، ما الذي أخرجهم من ديورهم، فسيقولوا بلسان الحال أو المقال يقولون إن فلانا قد آذانا، استطال في أعراضنا، ظلمنا، استحوذ على الحكم، نريده أن يرحل، فيقول الناس يقول من رآهم لعله الله إن لم يرحل، أخزاه الله إن لم يرحل، فيكثر الضغط على هذا الظالم حتى يضطر، فكأني به يعود إليهم ويقول عودوا إلى بيوتكم، فإني محقق ما أردتم، منجز ما طلبتم، راحل عنكم، فقط عودوا وكفوا عني ألسنة الناس. ألسنة الناس إذن سلاح، وقد يستثار هذا السلاح بالاعتصامات بصورتها المعاصرة. يذكرني كلام الناس عن أئمتهم وولاة أمرهم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أراد الله أن يسقط طاغية أسقط هيبته من قلوب الناس، أسقط هيبته من قلوب الناس، فيخرج الناس يقولون له ارحل، ويسبونه ويشتمونه وينعتونه بما لا يحب، وربما شبهوه بالبهائم والحيوانات سبابا وشتيمة له لعله يكف أذاه عنهم ويرحل. فقد سقطت هيبته من قلوب الناس، ما عاد الناس يتهيبونه. كان الناس يجبرون عندنا في الشام على أن يقبلوا صوره، على أن يبكوا له بعين إذا بكى ويبتسموا له إذا ابتسم، كانوا يجبرون على أن يمالئوه في كل ما يقول ويفعل، بل على أن يؤلهوه من دون الله تعالى. وقد رأينا ورأيتم على الإعلام من يوطأ على عنقه بالصباط العسكري من ضابط متعجرف يقول لهذا الرجل بعد أن يطع على رقبته قل لا إله إلا بشار وقل لا إله إلا ماهر، عياذا بالله من ذلك. الحمد لله قد سقطت هيبة هؤلاء، وهذا بإذن الله تعالى عنوان على أن سقوطهم بات وشيكا نستعجله من ربنا، ونأخذ الأسباب لكي يعجل ربنا بفرجنا. ونسأل الله تعالى ألا تنسرخ هذه الأيام الكريمة الفاضلة إلا وقد عجل الله تعالى بالفرج. أعود إلى شيخنا الكريم لأسأله عن العلاقة بين النصر والصبر، ونحن في شهر الصبر والنصر، شهر الملاحم العظام في تاريخ أمة الإسلام، فإذا نزلنا هذا الأمر على أرض الواقع بماذا تبشرنا يا رعاك الله؟
إن شاء الله المبشرات كبيرة جدا، ومعلوم عبر استقراء التاريخ معركة بدر الكبرى كانت في رمضان، وأيضا فتح مكة كان في رمضان، وغزوة بني المصطلق كانت في رمضان، وأيضا موقعة بلاط الشهداء في رمضان، وموقعة عين جالوت في رمضان، وحرب 6 أكتوبر التي حدثت بين المصريين والسوريين على الإسرائيليين كانت في العاشر من رمضان، وكثير من المعارك الإسلامية تحدث في رمضان. فرمضان شهر الصبر والنصر إن شاء الله. والله في كثير من الإخوة الصالحين حدثوني وكلموني قالوا لي رأينا رؤيا تواطأت أننا إن شاء الله عيدنا هذه السنة بعد رمضان إن شاء الله، أو في رمضان القادم هذا العيد سيكون عيدان، عيد نصر وعيد المسلمين المعروف. فلذلك إن شاء الله تعالى بصبر إخواننا وجلدهم وبقائهم في خنادقهم ومرابطتهم ومثابرتهم على الثورة أن تكون الإخوة في الخنادق، وأيضا الأهالي في الشوارع في المظاهرات السلمية، استمرارها بهذه الكيفية وبهذا الشكل إن شاء الله تعالى سيكون النصر قريب إن شاء الله تعالى في شهر رمضان المبارك. المبشرات كثيرة بالنصر والتمكين من الله عز وجل في هذا الشهر الكريم إن شاء الله.
شيخنا ونحن ندندن على الحراك السلمي، هل ترى أن السلمية لا يزال لها أثر يمكن أن تسهم في إسقاط النظام في سوريا؟
لا شك، أنا أرى أن السلمية مع العسكرية، لأن الأهالي عندما يتآزرون مع الجنود في الكتائب فيصبح عندنا نوع من التكاتف، يشعر المجاهد في أرض المعركة وهو يجاهد عصابات الأسد المجرمة، يشعر أنه أهله أيضا، أولاده وزوجته وأبوه وأمه وأخواته كمان عم يخرجوا بالشوارع أيضا ينددون بسقوط هذا النظام، فتتضافر السلمية مع العسكرية في سقوط النظام سقوط كامل إن شاء الله تعالى.
طيب أمام نظام لا يرعوي عن انتهاك الحرمات والتطاول على المحرمات، ما رأيكم دام فضلكم في موضوع خروج النساء في التظاهرات أو في الحراك السلمي؟
والله إذا خرجت المرأة المسلمة بزيها الإسلامي واحتشامها هذا أمر مقبول شرعا، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تذهب، النساء كانت تذهب مع الرجال في المعارك وفي اللقاءات العامة، كانت تحضر النساء، وكانت حتى في الصلاة كانوا في آخر المسجد والمسلمون في أول المسجد الرجال يعني، فالنساء مع الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. فإذا خرجت المرأة المسلمة بحجابها والتزامها وأدبها الإسلامي وخرجت إلى هذه المظاهرات السلمية هذا أمر يثري، يثري الخنساء يعني تصور موقفها من أبنائها، حرضتهم ووصلت معهم إلى أرض المعركة وهي تعرضهم. إذن خروج النساء حتى الأطفال الصغار لو خرجوا لا يمنع، لأنه يتربى الولد من الصغر على العزة، ويتربى على أن يقول كلمة الحق وأن يرد في وجه الظالم. فإذا لا مانع أبدا أن يخرج الجميع إلى الشوارع معارضين لهذا النظام الظالم البائد قريبا إن شاء الله.
ماذا عن قول من يقول إن في سورية على وجه الخصوص، حيث تنتهك الحرمات والأعراض وغيرها، والرجال قد لا يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، فضد الرجال ترتكب مجازر ومذابح جماعية، فما ظنك بالنساء وهن الأضعف؟ أليس في خروجهن تعريض لهن لكي يخطفن أو يؤذين في أعراضهن أو يضغط بهن على من ورائهن من الرجال؟
أنا أرى أن تخرج مع مجموعة، يعني مجموعة كبيرة في مظاهرة سلمية كبيرة في الشارع العام، فهي في وسط النساء ومع المجموعة العامة، أظن هكذا. أما أن تخرج بمفردها لوحدها مثلا في طريق لوحدها أو في مكان لوحدها، هذا خطر عليها. أما أن تخرج مع مجموعة من النساء في مظاهرة حاشدة كبيرة جدا، مجموعة في مكان معين، فإذا لا حرج إن شاء الله ولا خوف عليها، وتؤجر وتثاب عند الله عز وجل في رفضها لهذا الظلم القائم على الناس جميعا
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبشركم وأثج صدوركم.
اللهم
هل لك شيخنا أن تذكر لنا شيئا عن الأمر الميداني في مناطقكم في ريف إدلب؟
فضيلة الشيخ، بفضل الله عز وجل ممكن أن أقول لك من هذا المنبر أنه بإذن الله تعالى إدلب محررة، تصبح الآن إن شاء الله بعد أيام قليلة كما وصلني بعض الإخوة القادة على الأرض أن إدلب خلال أيام ستكون منطقة عازلة كلها، يعني إلى القلب، يعني من الحدود التركية إلى ما يقرب من 120 كيلومتر أو أكثر إلى خان شيخون تقريبا، هذه كلها إن شاء الله ستكون منطقة عازلة جدا، ويكون الجيش الحر والكتائب أحرار الشام والإخوة الباقون كلهم إن شاء الله تعالى سيكونون مسيطرين على هذه المنطقة كلها. وحتى الآن يعني الكثير من الإخوة يدخلون ويخرجون، الأمر كله تحت سيطرة الجيش الحر بشكل كامل بفضل الله عز وجل. وقريبا إن شاء الله تعالى ستنطلق الأمور إلى حماة وإلى غيرها، إلى إن شاء الله. والإخوة كذلك من درعا ذكر لبعض الإخوة أيضا أن مجموعة من الجيش الحر ما يقرب من 5000 عنصر أتت من درعا ودخلت قلب دمشق لتساند الإخوة في دمشق. وطبعا ساعة الصفر والنصر حقا تكون في قلب العاصمة إن شاء الله تعالى.
ما أدري ساحة الصفر والنصر هل سيكون في العاصمة دمشق أم سيكون في القرداحة؟ يعني هل إذا انحاز النصيرية إلى مناطقهم واستقوا بها وتحصنوا في جبالهم، ترى أن المعركة قد انتهت أم أن هناك شوطا آخر، شوطا إضافيا ترجيحيا سيبدأ فيه بعد سقوط النظام؟
والله فضيلة الشيخ، قضية أن نرضى أن تقسم سوريا هذا أمر مرفوض عند كل سوري وطني يؤمن بوطنيته ويؤمن بشهامته وحريته. لا، نحن لا نقبل أن تكون سوريا مجزأة، سوريا كاملة حدودها المعروفة كلها يجب أن تكون تحت سيطرة حاكم واحد، فلا نرضى أن يختزل هؤلاء القوم بأماكنهم. صحيح القديم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طاردهم حتى أوصلهم إلى جبال النصيريين قديما وأبقاهم هناك ولم يقضي عليهم، بل أبقاهم في هذه المناطق وحصرهم في هذه المنطقة. ولكن نحن بعد إن شاء الله تعالى أن ننتهي من المناطق الأخرى سنأتي إليهم، فمن قبل أن يكون سوريا وطنيا أهلا به وسهلا، ومن أراد خلاف ذلك فبيننا وبينه السيف والحرب.
نعم، جزاكم الله خيرا. أعود إليكم إخوتي في زاوية التأصيل الشرعي لبعض ما يحصل في بلادنا، وكثيرا ما نسأل عن المظاهرات، هل ما هذه المظاهرات مشروعة؟ تكلمنا قبل قليل عن موضوع الاعتصامات وقلنا أن هناك أصل شرعي يمكن أن نبني عليه تصورا آخر يناسب عصرنا ومصرنا في هذه الأيام. أما بالنسبة للمظاهرات فدعوني أتأمل معكم خبرين عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الخبر الأول فهو ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث متفق عليه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة قال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. يعني أن المشركين يريدون أن يتشفوا بالمؤمنين القادمين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول المشركون: لا عليكم، حتى وإن سمحنا لهم بدخول مكة فإنهم ضعاف فيهم من الوهن بسبب الحمى المنتشرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشكلون خطرا عليكم ولا يرهبونكم في مستقبل الأيام. قال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا، أي أن يمشوا مشيا سريعا يشبه الركض وهو دونه، أن يرملوا الأشواط الثلاثة من طوافهم حول الكعبة المشرفة. إذن الأشواط الثلاثة من طواف القدوم يرمل فيها الطائف، بمعنى أنه يسعى سعيا حثيثا، فهو يعدو ودون الركض يمشي بسرعة تظهر قوته وعزيمته. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمشوا بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، يمشوا مشيا فلا يعدون. ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط كلها، ولكنه فداه أبي وأمي ونفسي أراد الإبقاء عليهم وعلى قوتهم. هذا الحديث فيه دلالة على ما نريد، نقف عندها بعد فاصل قصير، نعود إليكم لنتم مبحثنا بعون الله وتوفيقه، فلا تذهبوا بعيدا.
كلام الله معجزة البيان وطيب النور تحمله المعاني، نبينه بتفسير يسير، بدايته من السبع المتاني.
سنعود إن شاء الله. الدكتور سعيد حساسين، الاسم الأول في العلاج بالأعشاب الطبيعية في مصر والوطن العربي، يقدم بشرة سارة لأهل الدلتا. افتتاح فرع جديد للصيدلية الخضراء بمدينة بنها، أبراج الأمل خلف مديرية الأمن. الصيدلية الخضراء تضم الأعشاب الطبيعية بأنواعها النادرة، كما تضم جميع أنواع الزيوت الطبيعية. مع الصيدلية الخضراء تخلص من الأمراض دون الأعراض الجانبية. الصيدلية الخضراء الآن ببنها، أبراج الأمل خلف مديرية الأمن. للتواصل اتصل على 013-383-4-0. الدكتور سعيد حساسين، الاسم الأول في العلاج بالأعشاب الطبيعية في مصر والوطن العربي. بشرى لأهالي المنصورة، قريبا المفاجأة الكبرى، الفرع الجديد لمحلات الدكتور سعيد حساسين بالمنصورة، 25 شارع المستشفى الدولي، نصيد شارع عبد السلام عارف. عدنا بفضل الله.
كلام الله معجزة البيان وطيب النور تحمله المعاني، نبينه بتفسير
أي يعدو يكون طوافهم عدوا وهو دون الركض بقليل وأسرع من المشي المعتاد، وأذن لهم أو رخص لهم أو أمرهم أن يمشوا بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود، ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا بقية الأشواط إلا إبقاء عليهم أي رحمة بهم كي لا يضعفوا كثيرا ولا يجهدوا أنفسهم. هذا الحديث الشريف أيها الأحباب استدل به العلماء على مشروعية إرهاب العدو وإخافته. إذا نظرنا إلى المظاهرات، ما المقصود بالمظاهرة؟ المظاهرة من الإظهار عكس الإخفاء، فنحن نظهر لعدونا مطلبا أو نظهر له قوة. إما أن نظهر مطالبنا فنقول إننا نريد عدالة وحرية وكرامة وحقا في الاختيار ونريد رحيلك مثلا، هذه أمور نظهرها له. وإما أن نظهر له قوة، أن فينا قوة وبأسا تجعله يرتدع عن التمادي في ظلمنا ويكف عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر قوة في المسلمين حينما اجتمع المشركون في مكة ووقفوا من جهة حجر إسماعيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا وأن يكشفوا أكتافهم، فكشفوا أكتافهم وهو ما يسمى بالاطباع، كشف كل منهم كتفه اليمين وبدأ يرمل أي يعدو حول الكعبة المشرفة ثلاثة أشواط، هي الثلاثة الأولى من طواف القدوم، بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كانت هذه إلا تظاهرة في بيت الله الحرام يظهر فيها عباد الله صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قوة وأنهم عدد وأنهم أشداء، ليحسب لهم العدو حسابا فيكف عن الاستخفاف بهم أو الاستخفاف بحقوقهم. قال ابن حجر رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح، بالعدة والسلاح، فلا بأس أن يضاف إلى التظاهر معلم آخر من معالم القوة وهو السلاح، ولا يعتبر هذا من الرياء المذموم كما قرر أئمتنا، بل هو من الحق الواجب. وانتبهوا معي أحبتي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يمشوا بين الركنين، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. لماذا أمرهم أن يمشوا هنا؟ ألا يرملوا، ألا يركضوا، ألا يعدوا ولا يسرعوا؟ لقد أمرهم بذلك لأن المشركين كانوا جالسين من الجهة الأخرى، من جهة الحجر، فكأن المشركين لا يرونهم في هذا الموضع لأنه على الجنب الآخر من الكعبة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يكفوا عن الرمل وأن يمشوا بهدوء وسكينة في هذا الموضع. هذا يدلنا على أن المقصد الأساس من الرمل والاطباع أثناء طواف القدوم هو أن نري المشركين منا قوة وبأسا، بدليل أنه أسقطه علينا إذا كنا في موضع لا يرانا فيه المشركون. فالأمر إذن غايته الإظهار، ومن الإظهار يشتق معنى التظاهر الذي نريد تقريره بأنه له أصل في شريعتنا، وفي أقل الأحوال ليس له ما يعارضه في شريعتنا، فهو على الإباحة الأصلية إذا تقررت منه مصلحة يقررها أولو الألباب والنهى. إذا تقرر عندنا هذا فأذنوا لنا أن نعود إلى أخينا ضيفنا الكريم لنسأله، إذا كان هذا ما يقوم به أهل الثغور، مجاهدون متظاهرون لهم حراك سلمي، لهم حراك مسلح بالحراب يرهبون عدو الله وعدوهم، فما واجب باقي الأمة؟ الأمة التي تنظر إليهم وترى جراحاتهم وتسمع آهاتهم وأناتهم، ما الذي ننتظره يا فضيلة الشيخ من أبناء الأمة خير أمة أخرجت للناس؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أضيف إلى الدليل الذي ذكرته فضيلة الشيخ، عندما طلب عمر رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هو والحمزة، عندما أسلم حمزة، صفين إلى أرض الحرم، إلى ساحة الحرم، وقريش شهود ليرى المشركون قوة المسلمين، خرجوا صفين، وفي تلك الحادثة ضرب عمر رضي الله عنه وأوذي. فهذه كما ممكن أن تضاف إلى الدليل الذي ذكرته فضيلة الشيخ في مسألة جواز المظاهرات السلمية في الإسلام.
جزاكم الله خير.
أما ما ذكرت من مسألة موقف الأمة الإسلامية والعربية والسوريون الموجودون في الخارج من معارضة وغيرها تجاه إخواني في الداخل، فأقول إن الثورة السورية ثورة حق، ثورة يجب على جميع الأمة أن تتكاتف في دعمها، كل بقدر طاقته. لو تستطيع أن تدعم هذه الثورة بشبر واحد يجب عليك أن تؤديه، ويفترض عليك أن تقوم بهذا الواجب الشبر الواحد، والذي يستطيع مترا والذي يستطيع باعا اللي تستطيع أن تقدمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتتأخر فأنت آثم بعدم تقديم هذه الخدمة لهذه الثورة، وكل بحسب قوته وحسب طاقته وحسب مكانه. الطبيب يشارك، والمعلم يشارك، والداعية يشارك، والخبير بالسلاح يشارك، والقوي بمال يشارك. وأنا ممكن أن أشمل ما يقدمه الإنسان المسلم لهذه الثورة المباركة بثلاثة أمور هامة جدا. أول أمر الدعم بشتى أنواعه وصوره، والمشاركة والنشر. فتدعم الثورة السورية، وعندنا هناك أربع أنواع للدعم مهمة جدا الآن للثورة: الدعم البشري، والدعم المادي، والدعم الإعلامي، والدعم الدعوي. هذه أربع أنواع للدعم الثورة في الداخل بأمس الحاجة إليها. الدعم المادي، ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا على هذا الجهد المبارك بفتح باب التبرع بشكل علني على جميع الأصعدة، وبدأت بخادم الحرمين الشريف بتبرعه السخي وولي عهده. ونأمل من جميع الحكومات الإسلامية والعربية أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وأخص بذلك الدولة الثانية إسلامية وعربية هي مصر، جمهورية مصر العربية. أتمنى على رئيس الجمهورية وعلى حكومة جمهورية مصر العربية أن تحذو حذو حكومة المملكة العربية السعودية في مسألة الدعم المادي الذي سيستمر في المملكة 5 أيام. فيا ليت الحكومة هنا في مصر أن تعمل وأن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في هذا المجال، كل أمل بذلك إن شاء الله تعالى. إذن الدعم المادي، كل إنسان، أنا أقول كسوري، كل إنسان سوري يأخذ من ماله ما يكفيه وأسرته من طعام وشراب وكساء ومأوى، وما زاد عليه آثم إن أبقاه في جيبه، آثم شرعا، لأن الجهاد بالمال وبالنفس علينا نحن سوريين واجب. فما يزيد عن حاجتك، عن حاجتك وحاجة عيالك وأهل بيتك ومن تعول، هذا تأخذه، والباقي ليس من حقك أبدا، إنما هو من حق إخوانك في الداخل. هذا الدعم، هذا الدعم المادي. عندك الدعم البشري كذلك، نحتاج إلى دعم بشري. فمن يجد من نفسه من الأمة العربية والإسلامية قدرة في مجال الجهاد ومجال القتال، وعنده خبرة نوعية، وعنده اطلاع على الأسلحة واطلاع على الخطط واطلاع على النكاية بالعدو، ثم يجلس في بيته وهو قادر أن يقدم لإخوانه المجاهدين في سوريا خدمة ما، فهو آثم بقعوده. فالأمر مفتوح، لمجرد أن تصل إلى أي حدود لسوريا، مع العراق، مع تركيا، مع لبنان، دخلت إلى سوريا، فالحدود مفتوحة، ليس أمامك للدخول إلى سوريا أي حاجب وأي مانع. فالدعم البشري أيضا نحتاجه، صحيح هناك يوجد رجال، بس ولكن نريد نوعية من الرجال، نريد خبراء، نريد ناس خبيرين بالسلاح، خبيرين بما ينكؤون به العدو وما يؤثرون في إن شاء الله النصر القادم بإذن الله. كذلك نريد الدعم الإعلامي، القنوات الفضائية الإسلامية والعربية أين موقفها من 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 متابعة ما يحدث في سوريا ومتابعة الأحداث الموجودة في سوريا؟ تجد القنوات مثل قناة 24 وقناة الأخرى التي تعتبر ليست إسلامية وليست عربية تخدم أكثر من بعض القنوات الأخرى الإسلامية والعربية. فلا بد من تفعيل الجانب الإعلامي.
من خلال الصحف، من خلال القنوات، من خلال الكتابة، من كل شيء يخدم في الإعلام لابد أن يقدمه الإنسان الإعلامي. فأي إعلامي مسلم عربي يستطيع أن يقدم خدمة لهذه الثورة المباركة ولا يقدمها فهو أيضا آثم شرعا، لأنه لا ينصر إخوانه. الأمر الرابع الدعم الدعوي، نحتاج إلى دعاة. ونحن من هذا المنبر نقول من يجد في نفسه القوة والمقدرة وقوة الإقناع والمعرفة والتفقه في الدين وعنده إلمام بكثير من الجوانب الدعوية التي تحث المجاهدين على الثبات وعلى الصبر والمصابرة والمرابطة، وعنده فقه الجهاد وأحكام الجهاد، فإننا نحن بحاجة إليه لأن يدخل إلى الداخل ويدخل آمنا مطمئنا يمارس مهنته الدعوية في قلب الكتائب ومع قادة الكتائب. ونحن مستعدون إن شاء الله مع فضيلة الشيخ في هذا المجال أن نوصله إلى المكان الذي نحتاجه فيه إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وأحسن إليكم. إخوتي وأحبتي، قبل أن نختم لقاءنا هذا أريد أن أشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. وأريد أن أعبر من خلال هذا الحديث إلى مأساة لإخواننا المسلمين في بورما. فوالله إن المسلمين كالجسد الواحد، ويتجسد حالهم في جسد واحد في زماننا هذا. نحن أهل الشام رغم جراحنا وآلامنا وآهاتنا وأناتنا، والله إننا لنئن الأنين الشديد حينما يرجع صدى لأنين إخواننا في بورما الذين يعانون مثل ما نعاني في هذه الأيام من عدو بوذي غاشم يريد أن يستأصل شأفتهم. لا تقولوا يا إخواني ما بال هذا الشامي خرج عن السياق ويغرد بعيدا عن السرب ويتكلم عن المسلمين في آسيا، إننا جسد واحد، ووالله لا خير فينا إن غمض لنا جفن وإخواننا يذبحون وينحرون على الهوية. أمة الإسلام، إن جراح جسد خير أمة أخرجت للناس ينزف في كل مكان. جسد الأمة ينزف في الشام، وينزف في بورما، وينزف في أثيوبيا، وينزف في جنوب السودان وغربه، وينزف هنا وهناك. فعلينا أن نكون يدا واحدة وأن نري الله من أنفسنا خيرا في هذا الموسم الكريم. كونوا مع إخوانكم كان الله معكم، كونوا لإخوانكم كان الله معكم. اعلموا أن الثغور كثيرة، فإن لم ترابطوا في تلكم الثغور وإن لم تنالوا هذا الشرف الكبير فاعلموا أن لكم إخوانا مرابطين ثم وثم. آزروهم آزركم الله، كونوا معهم بما استطعتم ولو بدعوة في الثلث الأخير من الليل. تحروا مواسم القبول في هذه الأيام، فرب عبد ضعيف إن زوى في زاوية مسجد ونادى ربه وناجاه وقال يا ربي إن إخواننا في الشام يذبحون، فاستجاب الله دعوته وأقال عثرته ولطف بإخوانه حيث يذبحون وينحرون. لا تستهينوا بشيء تقدموه لإخوانكم ولو دعوة بظهر الغيب. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يختم لنا هذا الشهر الكريم في أحادنا وأفرادنا بالعتق من النيران، وفي أمتنا بالتعجيل بالعز والفرج والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، وأشكر لضيفنا الكريم تشريفه لنا في هذا اللقاء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معجزة البيان وطيب النور تحمله المعاني، نبينه بتفسير يسير بدايته.